أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد أن بينا في المقدمة الأولى الحاجة إلى علم الرجال، وأن المدار في قبول الرواية وثاقة الراوي أو حسنه، تصل النوبة في المقدمة الثانية إلى بيان طرق إثبات الوثاقة والحسن. طبعا يذكر السيد الخوي على الله مقامه في هذه المقدمة طرق إثبات التوثيق والحسن الخاصة، أما التوثيقات العامة فستأتي في المقدمات الآتية. يقول السيد الخوي على الله مقامه أن طرق إثبات الوثاقة أو الحسن أربعة. الطريق الأول وهو أعلى الطرق، نص أحد المعصومين عليهم السلام كما ورد في حق جملة من الرواة الأجلاء، مثلا ورد في حق يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا عليه السلام حيث سأله الحسن بن علي بن يقطين، يقول: أيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال الإمام عليه السلام: نعم، هذا نص من الإمام على توثيق يونس بن عبد الرحمن. ونص الإمام إما أن يثبت بالوجدان أو يثبت بطريق معتبر. يثبت بالوجدان لأن يكون الشخص التقى بالإمام عليه السلام وسمع التوثيق منه مباشرة بأذنه، وهذا كما هو واضح نادر الحصول في زماننا، زمن الغيبة، يعني بتعبير صاحب الكفاية على الله مقامه، بعض الأوحدي من الناس يتشرف بحضرته وبرؤيته عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا حصل هذا بشخص فسمع من الإمام توثيق شخص، أو مثلا ابتداء الإمام وثق شخصين، فهذا من أعلى طرق إثبات الوثاقة. أو يثبت بنص معتبر بطريق معتبر كما ورد روايات معتبرة، مثل ما ذكرنا في حق يونس بن عبد الرحمن، بطريق معتبر. وهذا الطريق المعتبر معتبر يعني لا يكون طريق ضعيف، لأنه واضح أن التوثيق لا يثبت بطريق ضعيف كما لا يثبت أمور، لا تثبت أمور أخرى، يعني لابد أن يكون الطريق معتبر، لأنه إذا طريق ضعيف من قال أن الإمام وثق هذا الشخص؟ هذا أول الكلام. وثانيا أن يكون الطريق لا عن طريق الشخص نفسه، يعني لا يكون ناقل التوثيق نفس الشخص، لأنه هذا يستلزم الدور، يعني ثبوت صدور التوثيق من الإمام عليه السلام متوقف على اعتبار الطريق، يعني وثاقة هذا الناقل. فإذا توقف وثاقة هذا الناقل على يعني هذا الخبر، لزم الدور ثبوت الوثاقة متوقف على اعتبار الخبر المتضمن لتوثيقه، واعتبار الخبر المتضمن لتوثيقه متوقف على توثيق الإمام لهذا الناقل، فهذا يستلزم الدور. فلذلك إذا ورد التوثيق بنقل نفس الشخص الراوي حتى لو كان بطريق معتبر هذا لا يؤخذ به. مثلا ورد في حق محمد بن سنان توثيقات هو ناقلها، يعني هو يقول أن الإمام قال في حقي كذا قال في حقي كذا. إذن لابد أن تكون الرواية عن غير الراوي نفسه وأن تكون بطريق معتبر، ولا تثبت الوثاقة برواية ضعيفة وإن أفاد الظن، لأن هذا الظن ظن الرجالي، والظن ظن الرجالي لا دليل على حجيته. هنا يظهر من المحدث النوري في يعني في بعض الموارد أنه يبني على ثبوت الوثاقة بخبر ضعيف لأنه يفيد الظن. السيد الخوئي يناقش هذا، أولا لا نسلم أن الخبر الضعيف يفيد الظن، يعني نناقش في الصغرى كيف الخبر الضعيف في الوثاقة يفيد الظن بالوثاقة، يبقى مجرد احتمال. ثانيا لو سلمنا أنه حصل الظن فهذا ظن حاصل، يعني ظن الرجال ولا دليل على اعتباره، هذا داخل تحت عموم عدم حجية الظن. نعم قد يدعى حجية الظن الرجالي من باب الانسداد، وهذا يسمى انسداد الصغير، لأنه عندنا انسداد كبير وهو انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية. كما إذا مثلا لو فرضنا أن خبر الواحد ليس بحجة وعمدة الأحكام متوقفة على خبر الواحد، فهذا كما أشرنا سابقا يؤدي إلى الانسداد الكبير. الانسداد الصغير هو الانسداد في بعض مقدمات الاجتهاد والاستنباط، مثلا الانسداد في معاني اللغات، واحد يقول أنا الباب العلم بمعاني اللغات منساد، ومن قال أن هذه اللغات في زمن الناس كانت بنفس المعنى في يعني زماننا، ينكر مثلا أصالة عدم النقل أصالة الثبات، فهذا يؤدي إلى الانسداد الصغير. أو الانسداد في باب الجرح والتعديل في باب التوثيق والتضعيف، هذا أيضا يؤدي إلى الانسداد الصغير. هذا الفاصل الزمني بيننا وبين الرواة، الشيخ الطوسي ما أدرك زرارة وما أدرك محمد بن مسلم، يوثق ويضعف، هذا لا دليل على اعتباره، فيؤدي إلى انسداد باب العلم في الرجال. السيد الخوئي يقول هذه دعوة باطل. أولا حجية الظن المطلق متوقفة على الانسداد الكبير، يعني الانسداد الصغير هذا بأبحاث السيد الخوئي بحثها بالتفصيل في الأصول، فيمكن مراجعة بحثه في الأصول. نتيجة الانسداد الصغير ليس حجية مطلق الظن، بحجية مطلق الظن نتيجة الانسداد الكبير. إذا تم الانسداد الكبير، ونحن لا نقول بتماميته، إذا تم الانسداد الكبير تكون النتيجة حجية مطلق الظن، ومنه الظن الرجالي. ولكن الانسداد الصغير لا يؤدي إلى حجية مطلق الظن. والسيد الخوي يقول الانسداد الكبير غير حاصل ببركة حجية أقوال الرجاليين ببيان آخر، يعني الظن الرجالي بما هو ظن ليس حجة، أما سيأتي أنه قول الرجالي يدخل في إخبار الثقة من باب خبر الثقة. هذا يعني محصل ما أفاده في الطريق الأول لإثبات الوثاقة أو الحوص. لاحظوا العبارة: ما تثبت به الوثاقة أو الحوص أمور. الأمر الأول نص أحد المعصومين عليهم السلام. مما تثبت به الوثاقة أو الحوص أن ينص على ذلك أحد المعصومين عليهم السلام، يعني وثاقة توثيق أو مدح. إذا مدح من الإمام يصير حسن، وهذا لا إشكال فيه، إلا أن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان أو برواية معتبرة. لا إشكال أنه الإمام إذا نص على توثيق أحد فهو ثقة، ولكن الكلام في أن في ثبوت هذا التوثيق لا يمكن ثبوت ذلك إلا إذا أحرز بالوجدان. يعني مثلا سمع من الإمام مباشرة أو برواية معتبرة، والإحراز بالوجدان وإن كان غير متحقق في زمان الغيبة إلا نادرا. لأنه قلنا هذا في زمان الغيبة إلا أن يتشرف شخص بحضرة الإمام عليه السلام عجل الله تعالى فرجه، بتعبير صاحب الكفاية بعض الأوحدي من الناس، هذا أمر ممكن ولكن نادر، إلا أن الرواية المعتبرة موجودة كثيرا، وستعرف موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. ونحن ذكرنا ما ورد من نص الإمام في توثيق يونس بن عبد الرحمن. وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل، وهذا من الغرائب، فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها. كيف أنتم تبنون على وثاقة الشخص أو حسنه وتريدون تأخذون برواياته كله، وكل هذا مبني على خبر ضعيف؟ كما أن في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورا واضحا، هذا يصير دور واضح وصريح. هذا وقد ذكر المحدث النوري في ترجمته عمران بن عبد الله القمي ما لفظه: روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. هذا يظهر من المحدث النوري أنه يكفي في إثبات الوثاقة أو الحوص ورود يعني ورود وثبوت الخبر الضعيف، لأنه يفيد الظن، وذكر ذلك غيره أيضا مدعيا الإجماع على حجية الظنون الرجالية. هذا مو أنه مثلا محدث النور يقول أنا هذا رأيي، لا، يدعي أو غيره يدعي الإجماع على حجية الظنون الرجالية. إذا حصل الظن للرجال من خلال خبر ضعيف أو من خلال رواية نفس الراوي، هذا الظن حجة. أقول: يرد على ذلك أولا إن وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق. الرواية الضعيفة لا تفيد الظن بالصدق دائما، حتى نجعل هذه قاعدة عامة ماكو ملازمة. وثانيا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما هو الدليل على حجية هذا الظن؟ الظن الرجالي ودعوى الإجماع على حج. طبعا الظن بما هو ظن، كلامنا الآن فعلا الظن بما هو ظن، لأن المحدث النوري قال بعد حصول الظن منهما. ما سيأتي أن قول الرجال حجة من باب إخبار الثقة، هذا بحث آخر. وثانيا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ودعوى الإجماع على حجيته في المقام قطعية البطلان. أي إجماع؟ حتى الشهرة ما محققة، فضلا عن الإجماع. كيف وهذه الكتب الأصولية قديما وحديثا ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته، ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ، يعني ما لم يقم دليل على الحجية، تشريع محرم. وقد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن، وموارد وقع الخلاف فيها، مثل الشهرة، مثل الإجماع المنقول. موارد قام الدليل، مثل حجية خبر الثقة، أو حجية ظواهر الكتاب. ولم يذكر في شيء من الموردين الظنون الرجالية، ما ذكروا الظنون الرجالية حتى في القسم الثاني، يعني فيما وقع فيه الخلاف. ولم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الأعلام، فضلا عن أن يدعى الإجماع عليها. وهذه هذه الكتب الأصولية، قد يقال في الفقه موجود، يقول وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة ومن بعدهما لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا. يعني حجية أو قيام الدليل على حجية الظن الرجالي. وإنما صدر هذا القول من بعض متأخر المتأخرين، وهو المحدث النوري على الله مقامه، من دون ذكر منشئه، ما ذكر دليل. ولا يبعد أن منشأ ذلك تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال، هو يرى الانسداد فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة. إذا قلنا باب العلم منسد، فتصل النوبة إلى العمل بالظن. ولعل مدعي الإجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا، بتخيل أن حجية الظن على تقدير انسداد باب العلم إجماعية، يعني مو إجماع محصل، هذا إجماع على المبنى، على القاعدة. هو يرى انسداد باب العلم وقال الكل متفقون على حجية الظن على تقدير الانسداد، فلابد أكو إجماع على حجية الظن الرجالي. ويرد على هذا القول أولا إن باب العلم بالتوثيقات وما بحكم التوثيقات، مثل المدح اللي يكون موجبا للحسن، غير منسد. بناء على ما نبين من جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين، يعني حجية قول الرجالين المتقدمين، لأن السيد الخوئي يفصل بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين يعني الشيخ الطوسي ومن تقدمه، المتأخرين يعني من تأخر عن الشيخ الطوسي. هنا في هذا البحث هذا المراد، في المباحث الأخرى قد يكون المراد مثلا من تقدم عن المحقق، من تأخر عن المحقق. بس هنا في هذا التفصيل الذي يتبناه السيد الخوئي، المتقدمين الشيخ الطوسي ومن تقدمه مثل الكشي ومثلا ابن عقدة وابن فضال، ومن تأخر يعني من تأخر عن الشيخ الطوسي مثل العلام الحلي والمجلسي وابن طاووس وابن شهراشو وأمثال هؤلاء. وثانيا، إن انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع، هذا الانسداد الصغير لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع. مثلا انسداد باب العلم في اللغات لا يوجب حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، أو انسداد باب العلم في الرجال لا يوجب حجية الظن الرجالي، وإنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة. لأنه عندنا في باب الانسداد مسلكان، مسلك الكشف ومسلك الحكومة. بعد أن تمت مقدمات الانسداد، هسه 4 أو 5 لعله صاحب الكفاية أضاف مقدمة، مجموع المقدمات 5. هذه المقدمات التي ذكرت لانسداد باب العلم، إذا تمت هذه المقدمات أو لو تمت هذه المقدمات بعد التمامية، هل يكشف العقل عن حكم الشارع بحجية مطلق الظن؟ هذا يصير الكشف. أو يحكم العقل بحجية مطلق الظن؟ هذا يصير حكومة. فالاختلاف بين المسلكين في أنه بعد تمامية مقدمات الانسداد العقل يكشف عن حكم الشارع بحجية مطلق الظن، أو العقل يحكم بحجية مطلق الظن. بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، فما لم يتم الانسداد الكبير لا تكون النتيجة حجية مطلق الظن. فإن ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي، وإن نشأ من الظن الرجالي حجة. إن ثبت ذلك عن الانسداد الكبير، سواء كان باب العلم في الرجال منسدا أو لم يكن. وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام مفتوحا، لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء أكان باب العلم بالرجال منسدا أو لم يكن. وعلى الجملة، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه فضلا عن دعوى الإجماع عليها باطلة جزما. وصلى الله على محمد وآل محمد.